الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. نستأنف من جديد في فقه المعاملات، ومن الله عز وجل نستمد العون والإخلاص والسداد. ونذكر قبل البدء أن من المنهج الذي جرينا عليه أن نذكر المسألة بدليلها من جهة الراجح دون تحقيق المذهب، لا على منهج المتأخرين ولا على منهج المتوسطين، وإنما نذكر المسألة أو الراجح في المسألة بدليله. وقد نذكر الخلاف المذهبي والخلاف العالي ببعض أدلته على حسب ما تيسر في رؤوس المسائل. وأما تحقيق المذهب وما استقر عليه فهذا لأهله من أهل العلم الكبار. وطالب العلم إذا استطاع أن يضبط الفقه من أول أبوابه إلى آخرها ويأخذ المسائل كل مسألة بدليلها فإنه يحصل علما كثيرا، ونسأل الله التوفيق. وهذا الكتاب هو الثامن من كتب الروض، وهو الأول في الربع الثاني، ربع المعاملات. وقدمه على النكاح وعلى ما بعده لشدة الحاجة إليه، فلا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب وملبوس فيفتقر إلى أحكام البيع. وأخره عن العبادات لأنه إنما خلق أولا لعبادة ربه سبحانه وتعالى، فهذا في غاية المناسبة. والكتاب تقدم معنا غير مرة، وأنه مصدر بمعنى المكتوب، وهو في اللغة بمعنى الجمع، يعني سأجمع لك هنا ما يتعلق بالبيع من أحكام. وكتاب البيع هو كتاب من كتب يشتمل عليها ربع المعاملات، فهذا الربع يشتمل على 25، هذا الكتاب يشتمل على 25 بابا، فهو يشمل أبوابا عدة من الربا وبيع الأصول والسلم والقرض والضمان والحوالة والعارية والصلح والحجر والمساقاة والمزارعة والسبق وغير ذلك مما سيأتي من أبواب، ويجمعها المعاملات. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه. وقد بعث عمر رضي الله عنه في مروي عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه في البيع والشراء، لما قد يرتكبه من غرر أو ربا أو غش. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ المال أمن حلال أو من حرام. وهذا من الغربة. وهذا الكتاب كتاب البيع مسائله أو رؤوس مسائله عشر: تعريفه وحكمه ودليله وأركانه وأنواعه وأحكامه وشروطه والشروط فيه وصيغته والخيار فيه. نذكرها إجمالا ثم نبدأ بما سيذكره المصنف رحمه الله. ومن العادة أن نذكر هذه الرؤوس لأنها إذا اجتمعت لطالب العلم اجتمع له خير كثير. فأما حكمه فالأصل فيه الإباحة والجواز، وقد يحرم البيع لأمر في الصيغة أو لأمر في العاقدين كأن يكون من غير جائز التصرف، أو في أمر المعقود عليه كأن يكون محرماً كبيع الخمر. فتجري على البيع الأحكام التكليفية الخمسة، فهو على الأصل جائز وقد يحرم كما ذكرنا، وقد يجب لمضطر، وقد يستحب لإبرار مقسم أقسم على المالك أن يبيع، وقد يكره كبيع سبع لا لأخذ جلده مما يقل الانتفاع به فإنه يكره، وإلا فالأصل فيه الجواز. هذا حكمه. وتعريفه وهو قبل الحكم: أخذ شيء وإعطاء شيء في اللغة، وفي الاصطلاح مبادلة المال بمثله تمليكا وتملكا. هذا تعريف مختصر، وهناك تعريف أدق سيذكره المصنف نرجيه إلى حينه. وأما دليل حكمه الأصلي وهو الإباحة والجواز، فدليله الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. الكتاب في مثل قوله عز وجل: وأحل الله البيع، وكقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكقوله عز وجل: وذروا البيع، إلى أن قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وكقوله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهناك آيات أخرى تدل على هذا. ومن الأحاديث كثيرة القولية والفعلية والتقريرية. القولية كقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه، جاء من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم رضي الله عنهما. وهذه السنة، أعني السنة التي تدل على إباحة البيع، متواترة تواترا معنويا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. ومنها ما رواه الترمذي رحمه الله وقال عنه حسن صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. هذا من جهة القول. ومن جهة الفعل قد اشترى عليه الصلاة والسلام، فاشترى من جابر الجمل، واشترى من اليهودي ورهن درعه عنده، وحفظ من شرائه صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظ من بيعه، لأنه لم يكن يملك ما يبيع. فلذلك لا تكاد تجد حديثا يدل على أنه باع عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان منه من تجارة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، أو ما باع لغيره كبيعه للمدبر الذي دبره رجل من الأنصار ومر معنا اليوم في درس الصحيح. وروي أنه باع حلسا وباع شيئا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بثبوته. هذا من جهة الفعل. من جهة التقرير فقد قرر أصحابه على البيع والشراء، أحكم عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يقع فيه من الخطأ والحرام، فبين البيوع الربوية، وبين بيوع الغرر، وبين بيوع الأصول والثمار، وبين غير ذلك مما سيأتي معنا في ثنايا الكتاب. وأما الإجماع فهو مشهور، فهو إجماع للمسلمين وللعالمين، أجمعوا على جواز البيع وعلى مشروعيته. وأما النظر فالحاجة تدعو إليه، فإن الإنسان لا يستغني بما في يده، وقد يحتاج إلى ما في يد غيره، فقد يكون عنده من البر ما يكفيه، لكنه يحتاج إلى راحلة يركبها، فيدفع البر لصاحب ناقة ليستفيد منها، وصاحب الناقة يدفع الناقة ليأخذ برا، وهكذا. فالحاجة تدعو إليه، هذا حكمه، تعريفه وحكمه ودليله. وأما أركانه فخمسة: بايع ومبتاع وصيغة وثمن ومثمن. فلا يتصور البيع إلا بهذه الاجتماع، هذه الأركان الخمسة. وأما أحكامه فيترتب على البيع ثلاثة أحكام: الصحة واللزوم وانتقال الملك. فإذا قيل البيع صحيح فإنه يلزم بعد التفرق، وتنتقل الملكية منذ حصل أي التفرق، ويتبع انتقال الملكية الضمان والغنم والغرم، فمن ملك صار ضامنا غارما وصار غانما كذلك. وهذا مؤثر جدا على الحكم على العقد بالصحة أو الفساد أو البطلان. وأما شروطه فسبعة سيذكرها المصنف، أربعة منها متعلقة بالعاقدين، وهي التراضي وجواز التصرف والملك والقدرة على التسليم، واثنان منها متعلقة بالعين المباعة، وهي أن تكون مباحة النفع وأن تكون معلومة، والسابع متعلق بالثمن أن يكون معلوما. هذه الشروط ستأتي معنا. وأما الشروط فيه فهي شروط جعلية يجعلها العاقدان، وهي صحيحة وفاسدة ومفسدة، وسيعقد لها بابا مستقلا ويأتي تفصيله. وأما الخيار، خيار البيع، فثمانية أنواع: خيار المجلس والشرط والعيب والغبن والتدليس واختلاف المتابعين والتخبير في الثمن والخلف في الصفة، وسيعقد لها أيضا بابا مستقلا. لكن طالب العلم لا بد أن إذا لم يحفظ المتن أن يحفظ هذه المسائل. وأما صيغته فله صيغتان: قولية وفعلية، سيذكرها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب البيع، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحكام المعلقة بالبيع. نعم.
جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع.
قدم الإجماع لقوته، لأن الدليل قد يحتمل التأويل بخلاف الإجماع، لكن الإجماع لا بد أن يكون مستند، أن يكون مستندا لدليل من الكتاب أو السنة، سواء ظهر الدليل للعالم والمجتهد أو لم يظهر. وذكر دليلا واحدا لأن الكتاب مختصر، قال: وأحل الله، الذي يحل ويحرم هو الله، وما يحله أو يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما آتاه الله عز وجل. وأحل الله البيع، البيع اختلف في هذه الآية هل هي مجملة أو عامة، فقيل هي مجملة بدليل قوله عز وجل: وحرم الربا. وأدلة السنة التي حرمت بعض البيوع تدل على هذا، أن الآية مجملة من هذا الوجه. وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح: الآية عامة،
وأحل الله البيع، فيكون الأصل في البيوع والمعاملات هو الحل. ثمرة الخلاف أن من قال هي مجملة لا يستبيح عقدا إلا بدليل على حله، وأما من قال هي عامة فقال الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم. وقوله وأحل الله البيع يشمل بيع الأعيان كبيع السيارات، وبيع المنافع كتأجير الدور، وبيع السلم كذلك في بيع الديون. وعلى هذا فأل في قوله البيع للعموم والاستغراق.
نعم. وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن حبيرة.
أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا في اللغة، وهو مصدر البيع من باع، باع يبيع بيعا، ويطلق أيضا على يطلق عليه الشراء، وهي من الألفاظ التي يقوم بعضها في مقام بعض. إن الله اشترى من المؤمنين وشروه بثمن، يعني باعوه، ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني باعوا به أنفسهم. فالأخذ والإعطاء مبادلة كما سيأتي. قاله ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمه الله عون الدين يحيى بن محمد من وزراء الدولة العباسية المتوفى سنة 60 و500 رحمة الله تعالى عليه، وهو من شيوخ ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليهما. له الإفصاح في معاني الصحاح، فيه اتفاقات وإجماعة أهل العلم مرتبة على أبواب الفقه، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وهو من أجل الكتب، وله غيره رحمه الله. نعم.
مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.
نعم. والباع هو اليد بساعدها.
نعم. وشرع مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة.
هذا بداية التعريف، ونصه كاملا في المتن. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تمام التعريف، وهو تعريف طويل لما فيه من القيود. وذكرنا قبل تعريف الموفق رحمه الله في المغني، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. والفقهاء رحمه الله يختلفون في تعريفه لاختلاف في بعض الفروع فيه. فبعض الفقهاء من المالكية قالوا هو عقد معاوضة على غير المنافع، لأنهم يعرفون البيع المطلق الذي لا يدخل فيه التجارة بيع المنافع، عقد معاوضة على غير المنافع ولا منفعة لذة كالنكاح ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب وفضة، يعني يكون أحد العوضين نقد والآخر غير نقد. والشافعية قالوا تمليك بعوض على وجه مخصوص. فالتعاريف متقاربة، وأفضل ما يكون عليه التعريف أن يكون جامعا ومانعا، يجمع ما يتعلق بالمعرف ويمنع دخول غيره فيه. وهذا من الاصطلاحات التي وضعها المناطقة، لكنها من المصالح المرسلة يمكن أن ينضبط بها العلم لطالبه. قال وشرعا مبادلة، فهو مبادلة مفاعلة، لا بد أن يكون من اثنين، لا بد أن يكون من اثنين. وهناك صور قد يتولى المبادلة شخص واحد يتولى طرفي العقد، ستأتي معنا. وهذه المبادلة تتصور على 4 صور: مبادلة ثمن بثمن، ومبادلة مثمن بمثمن، ومبادلة ثمن بمثمن. هذه ثلاث صور: مبادلة ثمن بثمن، ويشتمل على صورتين: إذا كان من نفس الجنس فهو المراطلة ذهب بذهب، إذا كان من جنس مختلف ثمن بثمن مع اختلاف الجنس أو اختلاف النوع فهو صرف ذهب بفضة، ريالات ودولارات، هذا ثمن بمثمن، أو مثمن بمثمن، عقار بعقار، أرض بأرض، أو أرض بعمارة، أو منقول بعقار، سيارة بأرض، أو منقول بمنقول، جمل بجوال، هذا منقول وهذا منقول. فالثمن بالثمن هذا يسمى صرف، المثمن بالمثمن هذا يسمى مقايضة. وهذا هي بيوعات الناس في القديم قبل وضع النقود، فإن النقود وضع النقود مر بمراحل، كان البيع عن مقايضة، ينزل الناس بالجلف في أسواقهم، هذا بتمره وهذا بحبه وهذا بإبله وهذا بغنمه، ويأخذ هذا من هذا وهذا من هذا، صاحب القماش يأخذ من صاحب البر، ويتقايضون ويتقابضون حتى هدوا إلى الذهب والفضة، لأنها من أنفس المعادن وأقلها وأكثرها تحملا في التقليب في الأيدي. ثم تطورت إلى الفلوس التي صنعت من النحاس، ثم بعد الفلوس الأوراق النقدية، ثم الآن أصبحنا في العملات الإلكترونية، ثم إلى غيرها مما يعني تواطأ عليه الناس. هذا ضرب من المبادلة، مبادلة مال. وهناك صور أخرى في يصورها الفقهاء رحمه الله لهذه المبادلة، فإن كانت مبادلة أعيان موجودة هذا هو الأصل، عين موجودة بعين أخرى أو بنقد، هذا الريال في هذا القلم، هذا موجود وهذا موجود، هذا بيع الناس. وهناك بيع أعيان في الذمة، هذا هو السلم. وهناك بيع المنافع الثالث، وهناك بيع الديون، يعني بيع التقسيط، يعني المثمن معجل والثمن مؤجل، كلها تندرج في قوله مبادلة، مبادلة مال ولو في الذمة، يعني ولو كان هذا المال دينا في الذمة فهو جائز. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، فيبيع عليه السيارة ويقبض السيارة والثمن بعد سنة، أو مقصد على سنة أو على سنتين، هذا بيع أيضا. وهذه المبادلة تكون بإحدى صيغتين، بقول أو معاطاة، هاتان صيغة العقد وسيفصل فيهما بعد قليل. قال:
والمال عين مباحة النفع بلا حاجة.
المال الذي يتبادل هذا ضابطه عين مباحة النفع بلا حاجة، عين مباحة بلا حاجة، هذه ثلاثة قيود، هذا هو المال. والمال يطلق على كل ما يتمول وعلى كل ما تميل إليه النفوس، وكل ما له قيمة، وعلى هذا يدخل العقار والحيوان والذهب والفضة والقماش وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب مال لا يؤدي سقاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر الإبل وذكر البقر، فهي أموال، وما من صاحب إبل وما من صاحب بقر، وهو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيح أيضا في حديث الأرض، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لكعب: أمسك عليك مالك، كل المال. فكل ما يتمول ولو كان عقارا هو داخل في هذا. والمال عين مباحة، فأخرج بالمباحة المحرمة، فليست مالا، فلا تضمن إذا أتلفت، كالخمر وكالأصنام. واستثنى من غير المباح الذي هو في الأصل محرم لكن أبيح لحاجة، ما أبيح لحاجة ليس بمال أيضا، كالكلب المعلم، هذا منفعته مباحة لكنه ليس بمال، لا يتمول، فلا يباع ولا يشتري، لما في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فإذا أراد كلبا علمه، أما أن يتاجر المسلم في الكلاب فلا. فهذا فائدة تقييده بقوله بلا حاجة، أو منفعة مباحة، يعني مبادلة منفعة. والمال إما أن تبادل عين بعين أو عين بمنفعة، وقد تكون حالة وقد تكون دينا، فيأتي من ذلك صور ستأتي إن شاء الله. أو منفعة مباحة، نعم.
أو منفعة مباحة مطلقا، كما
يعني لا بد أن تكون المباحة المنفعة مباحة مطلقا، يعني لا تكون لحاجة أو مباحة بقيد. يمثلون لهذا بالكلب أو بالجلد الميتة، فإن جلد الميتة لا يستعمل على المذهب إلا في اليابس حتى لا تسري النجاسة إلى غيره، فهذا لا يكون مالا. أو منفعة مباحة مطلقا كتأجير جلد الميتة، أيوة،
كممر في دار أو غيرها،
كممر في دار أو غيرها كالحيطان والبساتين. الممر منفعة، يعني شخص بينه وبين المسجد أرض فيشتري من صاحب الأرض مترا على طولها يمر منه يستطرقه إلى المسجد أو يستطرقه إلى الشارع أو يستطرقه إلى المزرعة، فهنا صاحب المزرعة أو صاحب الأرض باع عليه الطريق الممر، فهو يملك الانتفاع لكنه لا يملك العين، ليس له أن يبني في هذا الممر شيئا وليس له أن يبيعه، ملك منفعته فقط. هذا داخل في قوله مبادلة مال من منفعة، فيأخذ من صاحب فيدفع لصاحب الأرض مالا ريالات ويأخذ هو منفعة الاستطراق، ليست ليست إجارة، لأن هذا البذل على التأبيد لا يعود هذا فيه ولا هذا فيه، أما الإجارة فلها حكم آخر. قال كممر في دار أو غيرها كما قلنا كبستان، يعني بعض الفقهاء منع من هذا كما ذكر شيخنا، قال فيه غرر الممر هذا لا ندري كم يدوم وكم ينتفع به، لكن من أجازه قال لا يملك الرقبة ويملك الانتفاع. نعم.
بمثل أحدهما
الضمير يعود على ماذا؟ ما هو المثنى؟ ها، المال، مبادلة مال بمال أو بمنفع، مال بمال أو مال بمنفعة أو منفعة بمنفعة. وإذا أدخلنا الدين ولو في الذمة فستصير الصور تسع صور كما سيأتي. قال بمثل أحدهما متعلق بالمبادلة، نعم،
أي بمال أو منفعة مباحة.
بمثل، الباء دائما تدخل على الثمن، اشتريت سيارة بمئة، الباء تدخل على الثمن لا على المثمن. قال أي بمال أو منفعة مباحة، نعم.
فتناول تسع صور.
المبادلة هذه المفاعلة بالقسمة العقلية تكون على تسع صور، لأن أصول المبادلة ثلاث: عين أو دين أو منفعة، عين أو دين أو منفعة، هذه ثلاث، فثلاثة إذا ضربتها في ثلاثة بتسعة. عين بعين هذا مثال، أو عين بمنفعة، أو عين بدين في الذمة. عين بعين ككتاب بكتاب مبادلة، أو كتاب بريال، أو عين بمنفعة، أعطيك الكتاب وتعطيني منفعة السطح أو منفعة الدار، أو عين بدين كأن أعطيك العشر ريالات وتعطيني كتابا بعد أسبوع، هذا الكتاب ثبت في ذمتك ليس حاضرا. هذه ثلاث متعلقة، الابتداء كان بماذا؟ بالعين. إذا ابتدأنا بالمنفعة فستكون منفعة بمنفعة، أعطيك منفعة الأرض وتعطيني منفعة السطح عندك، هذه مبادلة منفعة بمنفعة. أو منفعة بعين، أعطيك منفعة الممر وتعطيني كتابا أو جوالا، أو منفعة بدين، أعطيك منفعة الممر وتعطيني جوالا بعد أسبوع، هذا دين في الذمة ليس حالا. هذه ثلاث صور متعلقة بدايتها بالمنفعة، ثم الدين كذلك، دين بدين. الدين بالدين محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، وإن كان لا يصح لكن مجمع على 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 على, على معناه. دين بدين، تقول تبيعني سيارة وصفها كذا وكذا بعد شهر، وأعطيك سيارة وصفها كذا وكذا بعد شهرين، هذا في الذمة وهذا في الذمة، يزيد الغرر فيه. وأعظم ما يكون إذا كانت مبادرة ربوي بربوي كذلك، هذا يسمى بيع الدين بالدين. قد يجوز في حالة سيذكرها المصنف رحمه الله، قال قد يعقدان الدين بالدين لكن يتقابضان في المجلس فلا حرج بعد ذلك. هذا الدين بالدين أو دين بمنفعة، دين بمنفعة يعطيه ممر الدار وفي ذمته قلم، أو في ذمته سيارة أو ثوب أو كذا وكذا من البر، أو دين بعين حاضرة، دين بعين حاضرة، يقول تعطيني هذا الجوال ويثبت لك في ذمتي كذا وكذا من التمر أو من غيره. فتولد من كل واحد من الأموال الثلاثة، العين والمنفعة والدين، ثلاث صور، فتحصل من الجميع تسع. هذا ما سيذكره الآن. قال فتناول تسع صور. نعم.
عين بعين أو دين،
عين بعين ككتاب بدينار. نعم.
أو دين،
أو عين بدين يعني،
أو منفعة،
أو عين بمنفعة، هذه ثلاث: عين بعين كتاب دينار، عين بدين كتاب دينار في الذمة، عين بمنفعة كتاب بعلو البيت. انتهى من ثلاث صور. أو
دين
هنا
بعين.
بدأ بالدين، دين بعين، أو
دين،
أو دين بدين يعني، لكن ذكر الشرط هنا، قال بشرط ماذا؟
بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق،
حتى لا نقع في بيع الدين بالدين. هذا الدين بالدين. الثالث دين
أو بمنفعة،
يعني دين بمنفعة، هذه ست صور. ثم بدأ بالمنفعة، أو
منفعة بعين،
هذه السابعة، أو
دين،
أو منفعة بدين يعني، هذه الثامنة،
أو منفعة،
أو منفعة بمنفعة، هذه مثلا علو بيت بسيارة موصوفة بالذمة، منفعة بمنفعة، أو بسيارة حاضرة، علو بيت بعلو بيت، أو منفعة سيارة بمنفعة سيارة، هذه تسع صور. والسبر والتقسيم هذا مما يعين على ضبط العلم. نعم. كلها تندرج في قوله مبادرة مال، أو في قول الموفق مبادرة المال بالمال تمليكا وتملكا، لأن المال يشمل الجميع، يشمل بيع الأعيان وبيع ما في الذمة وبيع المنافع، لكن بيع المنافع هنا المقصود بها المنافع المؤبدة، أما المنافع المؤقتة فلا، ليست بيعا على هذا الاصطلاح. ولذا قال
وقوله على التأبيد يخرج الإجارة،
يخرج الإجارة لأنها بيع منفعة لكن ليس على التأبيد، تستأجر السيارة لمدة ولا بد من معرفتها، الشقة لمدة، فهي بيع منفعة لكنها ليست بيعا على ليست هي من البيع المطلق، هي داخلة في مطلق البيع، هي داخلة في مطلق البيع، لأن البيع أنواع، وهذه من المسائل العشر التي أغفلناها. البيع أنواع، من أنواعه باعتبار العموم وعدم العموم بيع مطلق، والبيع المطلق فرق بينهما عند العلماء. مطلق البيع يدخل فيه الصرف والإجارة، هذا مطلق البيع يدخل فيه الصرف والإجارة والمراطلة لأنها كلها مبادرة. أما البيع المطلق، البيع المطلق الذي ينصرف إليه الذهن، فهو مبادرة مال بمال الذي يتبايعه الناس في الغالب، ثمن ومثمن. والتعريف الذي ذكره المصنف هنا هو للبيع المطلق، لا لمطلق البيع. والبيع أيضا ينقسم باعتبار آخر، باعتبار الحكم الشرعي عليه، إلى مأذون فيه شرعا وهذه بيعات لا تنحصر، وإلى بيع غير مأذون فيه شرعا وهذا الذي لا يجوز شرعا، ينحصر في البيوعات الربوية وبيوعات الغرر والغش. هذا التقسيم. وينقسم البيع أيضا باعتبار الحكم الوضعي إلى منعقد وغير منعقد، منعقد وباطل، والصحيح وفاسد، ونافذ وغير نافذ، ولازم وغير لازم. هذه أحكام وضعية سيأتي إن شاء الله معنا. وينقسم أيضا باعتبار الأجل وعدمه إلى أربعة أقسام: تعجيل الثمن والمثمن، هذا بيعات الناس، تعطيه الريال وتأخذ الخبز، تعجيل الثمن، تعجيل العوضين، كلاهما معجل في المجلس، وقد يكون بتأجيل الثمنين، هذا بيع الدين بالدين ذكرناه، وقد يكون بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن، ما هو؟ السلم. وقد يكون بتعجيل المثمن وتأجيل الثمن، وهو التقسيط أو بيع الدين. بيع الدين، تأخذ السيارة لكن الثمن مؤجل على دفعات أو على دفعة، لو قال الثمن بعد سنة، فهو باعتبار الأجل ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. فالإجارة داخلة في مطلق البيع لكنها لا تدخل في البيع المطلق، وهو إنما عرف البيع المطلق. ثم استثنى من هذه المبادلة شيئين: الربا والقرض، فهما مبادلة مال بمال لكن لا نسميه بيعا. لماذا؟
غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة.
أما الربا فلتحريمه لأنه محرم، وأما القرض فلأنه لا يقصد به التملك، مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا، القرض للإرفاق، تأخذ منه 1000 ريال ترتفق بها ثم تعيد مثلها فيما بعد، ولو لم يكن قصده الإرفاق ما جاز، لأنه لا يجوز أن تبادل مال ربوي بمال ربوي متأخر، 1000 ريال ب1000 ريال لابد من الحلول، لكن جاز التأجيل للقصد الحسن. إنما الأعمال بالنيات. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الربا شيئا آخر غير البيع، غير البيع المطلق. نعم.
والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك.
نعم.
التملك أيضا.
نعم.
وينعقد البيع بإيجاب وقبول.
شرع في ذكر الصيغة، والصيغة صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة القولية إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول من المشتري، الإيجاب إثبات والقبول التزام، قبول وقبول بفتح القاف وضمها. نعم.
بعده أي بعد الإيجاب،
يعني القبول يتأخر عن الإيجاب، فيبدأ البائع فيقول: تشتري هذه السيارة 10,000، فيأتي القبول: اشتريت أو قبلت. نعم.
فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا
بكذا، لا بد أن يذكر الثمن، ونحوه كأشركتك أو أي لفظ أفاد البيع. نعم. ويقول المشتري
ابتعت أو قبلت ونحوه،
كشريت، شريت أو قبلت. نعم.
ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب، بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه.
نعم، يصح القبول، يعني الأصل أن الإجابة متقدم، يبدأ البائع، لو بدأ المشتري يصح، لكن كيف؟ يكون بلفظ أمر، كان يقول: بعني هذه السيارة 10,000، قال: بعتك. لو تفرق تم البيع. قوله بعني هنا تقدم القبول، تقدم القبول من المشتري. إذا تقدم القبول بلفظ الأمر فيه روايتان: رواية لا يصح، والرواية الأخرى يصح كما اختاره هنا، وهو مذهب الجمهور. وفي الماضي أيضا فيه روايتان: لا يصح وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل يصح كما اختاره المصنف هنا. ماض كقوله: بعتك هذه السيارة 10,000، قال: قبلت. بعتك هذا لفظ ماضي، لكن اشترط في اللفظ الماضي أن يكون مجردا عن الاستفهام ونحوه كالترجي والتمني، فلو قرنه باستفهام لم يصح القبول، كأن يقول: أتبيعني هذه السيارة 10,000؟ لو قال البائع بعتك بعتك لم ينعقد على كلام المصنف رحمه الله. وذكر الموفق رحمه الله أنه لا يصح بحال، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قال ولا نعلم عن غيرهم من خالفهم، كأن يقول أتبيعني، لأنه يسأل. فإذا قال ذاك نعم أبيعك حتى تتم الصفقة يقول قبلت، فيتأخر القبول حتى تتم الصفقة. إما إذا اكتفى بالاستفهام أو الترجي أو التمني، ليتك تبيعني السيارة بعشرة آلاف، لو قال بعتك لم ينعقد حتى يقول القابل من جديد قبلت أو ترجي لعلك تبيعني السيارة بكذا وكذا، لأن هذا قد يؤدي إلى نوع من الاختلاف. قد يقول فيما بعد أنا ترجيت وتمنيت لا أريد إتمام الصفقة، لأنه قد يقول يتلفظ بالإيجاب ويتلفظ ذاك بالقبول ثم يتفرق ليلزمه بالعقد، ثم يتنازعان عند القاضي ويقول أنا قلت أتبيعني ما قلت بعني، وما قال هو أبيعك بكذا وكذا، ما تقدم الإيجاب. فينظر في ألفاظهما. نعم،
لأن المعنى حاصل به،
حاصل به ولو تقدم القبول. نعم،
ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه.
يصح متراخيا، كان يقول بعتك السيارة بعشرة آلاف ثم بقي ولو ساعة أو ساعتين ولا زال في المجلس، لا زال في المسجد، لم يتفرق، عفوا في المجلس، لأن البيع لا يجوز في المسجد، لا زال في المجلس قبل أن يفارقه بعد أن أكل وشرب وتحدث، قال قبلت، فيصح البيع أو لا يصح؟ ما يصح، ما يصح إلا بشرطين: أن يأتي القبول في المجلس، وأن لا يفصل بينهما بما بخارج عنهما. فإن تشاغل بأمر خارج، بطعام، قال أبيعك السيارة بعشرة آلاف، فبدأ يتحدث عن درجات الحرارة وعن سوق الأسهم ثم قال قبلت، هذا القبول جاء متراخيا بعد فاصل، لا ينعقد البيع به، لا ينعقد، لأن المتعاقدين قد يتنازعان، هذا يريد إتمام الصفقة وهذا لا يريد، فالقاضي يحكم وفق ما حصل. إن جاء القبول بعد الإيجاب مباشرة لزم البيع إن تفرق، إن جاء بعد تراخ لكن بدون فاصل ولا زال في المجلس لزم البيع، إن جاء بعد تراخ واشتغال بغير مقصوده فإنه يكون إعراضا وردا. قال ما دام في مجلس، هذا شرط آخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لمن في المجلس الخيار، قال ما لم يتفرق، وسيأتي في أنواع الخيار. وقد يكون غائبا على المجلس، قد يأتي القبول بالجوال أو يأتي بالاتصال أو يأتي بالكتابة أو برسالة، هذا يستثنى. نعم،
لأن حالة المجلس كحالة العقد. نعم، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل.
ما هو الذي بطل؟ ها؟ لا، ليس البيع، بطل الإيجاب، بطل الإيجاب، وإذا بطل الإيجاب بطل البيع. فإذا أراد أن يصح البيع يعيد الإيجاب ويعيد القبول. لماذا؟ لأنهما
صارا معرضين عن البيع،
كما لو صرح بالرد قال لا لا أريد. نعم،
وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد.
القبول قد يخالف الإيجاب في قدره أو صفته أو عين المبيع أو في الأجل، فلا يصح القبول. يقول بعتك هذه السيارة، أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف، قال قبلت بعشرين بخمسة آلاف، لم ينعقد البيع، خالف في القدر. قال بعتك أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، قال اشتريت بألف دولار، اختلف في الجنس، جنس الثمن، قال بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، قال قبلت هذا الثوب بمئة ريال، لم ينعقد البيع، اختلف في عين المبيع، قال بعت أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف حالة، قال شريتها بعشرة آلاف مؤجلة لم ينعقد البيع. إذا أراد أن يتم البيع لا بد من إعادة الصيغة على الوجه حتى نلزم المتعاقدين بأمر معلوم عندهما ويتراضي عليه. هذا الاختلاف يكون في قدر الثمن وفي جنسه وفي صفة المثمن أو في عين المبيع أو في أجله. نعم.
وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع.
نعم.
وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية.
هذه الصيغة الفعلية. والمعاطاة لها ثلاث صور: أن يسكت المتعاقدان أو يسكت البايع أو يسكت المشتري. يسكتان تدفع ترمي الريال وتأخذ الخبز وتذهب لا يكلمه في شيء، هذه معاطاة من الجانب من الطرفين. أو يتكلم المشتري دون البائع فيقول خذ هذا الريال وأعطني خبزا، فيرمي له الخبز ويأخذه ويذهب دون أن يقول قبلت، معاطاة من جهة البائع. أو العكس، معاطاة من جهة المشتري، فالمشتري يدفع الثمن دون أن يوجب ويتكلم، والبائع يقول خذ هذا الخبز بهذا الريال الذي دفعت لي. هذه ثلاث صور في المعاطاة، هل هي جائزة أو غير جائزة، أو جائزة في نحو الخبز في الخبز ونحوه في الأشياء اليسيرة، لأن من شرط البيع وهو الشرط الأول اللي سيأتي معنا التراضي، والتراضي لا يكشف عنه إلا باللفظ، فلا ندري هل هو رضي بهذا أو لم يرضى. ولأن حتى لو كان المبيع مرقوما، بيع المرقوم الذي عليه السعر، قد يكون الثمن الذي عليه غير صحيح، قد يكون خاطئا، قد لا يرضى به البائع ويرضى به المشتري، أو يقرأه المشتري على غير وجهه، يظنه نصف ريال وهي خمسين ريال، فهي متقاربة في الكتابة. ولهذا وقع الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال في بيع المعاطاة، فمنهم من قال لا يصح أبدا، وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله. وهذه المسألة راجعة إلى قاعدة خلناها في الأشباه والنظائر: هل العبرة في العقود بالصيغ بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ فالشافعية يتشددون في الألفاظ، فقالوا لا يصح إلا باللفظ ألا الدال على الوجه الأكمل على الرضا. والقول الثاني يقابل هذا، قالوا البيع صحيح مطلقا، وهذا مذهب الجمهور والبغوي رحمه الله من الشافعية، مطلقا يعني سواء كانت المعاطاة في كثير أو في يسير أو في كثير، حتى لو باع صفقة كبيرة بالمعاطاة وتراضي رمى له الثمن وهذا أخذ المثمن الكثير، فلا لو جلبا من الغنم قال رمى له المبلغ وأخذ الغنم وذهب. والقول الثالث وهو رواية عند الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية يصح في الزهيد في اليسير دون الكثير، وهذا أقربها والله أعلم. دليل من صحها مطلقا قالوا أن الله قال أحل الله البيع، وهذا بيع مبادلة، مبادلة، والرضا أمر متعلق بالباطن يدل عليه الفعل كما يدل عليه القول. ونقل ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية الإجماع على أن السلف كانوا يقيمون دلالة الأفعال مقام دلالة الأقوال كالأوقاف، لو بنى مسجدا دون أن يقول هذا وقف صار وقفا، أو وضع برادة للماء صارت وقفا حتى لو لم يضع كتابة أو يتلفظ بأن هذا وقف. واستدل المانعون مطلقا وهم الشافعية بقوله تعالى في نفس الآية عن تراضي، والرضا لا يكون إلا بالقول، لا بد فيه من التصريح. واستدلوا بالقياس على النكاح كما قالوا لا يجوز أن يتعاطى المعاطاة في النكاح دون لفظ زوجتك وقبلت، فكذلك هنا الجمهور أجابوا أن النكاح فيه احتياط للفروج بخلاف البيع، والبيع فيه خيار والنكاح لا خيار فيه، فافترق. واستدل بعض العلماء على صحة المعاطاة وأن الأفعال تقوم مقام الأقوال بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأقرهم الله عز وجل على هذا مع عدم الصيغة: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فتم البيع. لكن هذا بين المخلوق والخالق، أما الناس معاملاتهم مبنية على المشاحنة. فالذي يظهر والله أعلم أن الشيء اليسير اعتاد الناس عليه يقوم الفعل مقام القول، وأما في الشيء الكثير فإنه لو سمح بهذا قد يقع الغرر والمشاحة والخصومة. قال: وينعقد أيضا بمعاطاة،
وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع:
هذا معاطاه من البائع، يعطيه ما يرضيه دون أن يتكلم. أما هذا تكلم، قال: أعطني بهذا خبزا، أو يقول البائع:
خذ هذا بدرهم، فيأخذه المشتري
ويذهب. هنا المعاطاه من المشتري، أو
وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة. فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه،
يعني لم يتعبدنا الله عز وجل بألفاظ معينة لابد وطقوسا نقولها عند كل بيع، هذا صحيح، لكن كما قلنا يحتاط في الكثير، يحتاط في الأمور العظيمة. قال ابن قدامة رحمه الله: إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه، يعني العرف في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، إلى أن قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال القبول والإيجاب. فكل أمر دل على التراضي والبيع والشراء فهو جائز. قال: ولأن الإجابة والقبول يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه أجزأ عنهما لعدم التعبد فيه، يعني في الإجابة والقبول. ولذلك يصح بالكتابة، بالرسالة، بالاتصال، بالهاتف، بالمعاطاة بالشرط الذي تقدم. نعم.
وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة.
ولا يعني تؤخذ بالمعاطاة وبما تعرف الناس عليه. الهبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وليس هناك صيغة: وهبتك وقبلت. كانوا يتحينون يوم عائشة ويأتون بالهدايا يدفعون بها في بيت عائشة ويذهبون، لم يسأل عليه الصلاة والسلام إلا سؤالا واحدا: أصدقة أم هدية؟ فقط. كذلك قبل من الهدايا من البعيد، من المقوقس ومن ملك الحبشة ومن غيرهما.
ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء،
لا بأس به بشرطين: بشرط أن يأذن إذنا خاصا أو إذن عاما، وبشرط أن لا يفسد عند الذوق، لا يفسد الطعام ولا يقصد. بعض الفقهاء قال أن يقصد الشراء، أما إذا كانت نيته عدم الشراء وإنما يريد أن يتذوق، فيمر على تجار التمر يأكل من كل تاجر تمرة، فيدخل من باب ويخرج من باب الآخر وقد شبع، هذا ما قصد الشراء، هذا لا. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء، وألا يفسد. لماذا يجوز؟ لجريان العرف به، والناس يتسامحون في هذا. وظاهر قوله ولا بأس أنه ولو لم يأذن البائع اكتفاء بالإذن العام المتعارف عليه، لكن لو علم أنه لا يرضى فلا يفعل. والأولى أيضا أن يستأذن. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قد لا تطيب نفسه منه بشيء من ماله، خاصة إذا تأثر أو قد يفسد المال، يعني يذوق العسل بيده فيفسده على من بعده ولا يرضى الناس به، أو يفتح الكرتون فلا يرضى المشتري الآخر أن يشتريه إذا لم يأخذه هذا. نعم. هذا يعاد فيه العرف، يرجع فيه العرف. نعم.
ويشترط للبيع سبعة شروط،
نأخذ منها شرطين ولا نطيل عليكم. ويشترط للبيع الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا وجد الشرط وجدت هذه السبعة التي عرفت بالاستقراء وتتبع الأدلة جاز البيع، إذا فقد واحد منها لم يصح البيع، فالبيع غير صحيح. لماذا سبعة ولم تكن ثمانية؟ ما وجدنا دليلا يدل على ثمن، ما وجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وهذه السبعة يمكن إجمالها ألا يكون هناك ظلم ولا أكل المال بالباطل، ولا يكون هناك ربا، ولا يكون هناك غرر، فهي عائدة إلى هذا. أكثر الشروط تعود إلى عدم التغرير، كالعلم بالثمن والعلم بالمثمن والقدرة على التسليم، هذه كلها لنفي الغرر ونفي الظلم في أن يكون العاقد راضي وأن يكون جائز التصرف ليس سفيها ولا صغيرا كما سيأتي. الأول
أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين،
هذا شرط مجمع عليه في الجملة، وجود الرضا.
نعم. فلا يصح البيع من مكره بلا حق.
فلا يصح، هذا مذهب الجمهور، لا يصح البيع من مكره. المكره كما تقدم معنا في درس الأشباه والنظائر قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، إذا كان بحق صح البيع، كأن يكرهه على بيع ماله لقضاء دينه، أو أن يكرهه على بيع ماله للنفقة عليه وعلى عياله، كما باع النبي صلى الله عليه وسلم بيع المدبر على صاحبه ودفع 800 درهم له وقال ابدأ بنفسك فصدق عليها وإن فضل شيء فلأهلك، هذا باعه دون رضا منه. وكما يباع على المديون المفلس تباع بعض أمواله لقضاء دينه، هذا إكراه بحق فيصح، أما الإكراه بغير الحق فلا يصح البيع، لا يصح البيع، لأن الله أسقط حكم الإكراه، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله حتى لو تلفظ بالكفر، فلا عبرة بقوله إذا تلفظ بالبيع أو الشراء أو الهبة، أكره على أن يهب أو أكره على أن يبيع أو أن يؤجر فلا يصح، هذا مذهب الجمهور. وعند الحنفية قالوا هذا العقد عقد المكره فاسد لا باطل، معناه أنه يصح متى ما أجازه المكره، قالوا كما له أن يصحح البيع بعد خيال الرؤية، بعد الرؤية يبيع موصوفا في الذمة ثم إذا رآه أجاز البيع أو امتنع منه. وقال الإمام مالك رحمه الله يصح ولا يلزم، يصح لكنه ليس بلازم، له الخيار بعد ذلك، المكره له الخيار إذا زال الإكراه عنه، فإن أراد إمضاء البيع، لكن هذا فيه ضعف لأنه إذا أراد إمضاء البيع بعد ذلك فهو عقد البيع من فيعقد البيع من جديد. قال فلا يصح البيع من مكره بلا حق، أخرج الإكراه بحق كما قلنا. ما هو دليل هذا الشرط التراضي؟
لقوله عليه السلام إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان.
نعم، ويستدله بالقرآن وهو أولى، دليل القرآن أولى من هذا، وأثبت في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا العمدة فيه. وأما هذا الحديث فإذا ثبت فالحمد لله. نعم.
فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح،
فللتفريع، فإن أكرهه، هذا إكراه بحق، على بيع ماله لوفاء دينه كما قلنا، أو لنفقته ونفقة عياله، أو أكرهه على بيع ماله لتوسعة مسجد أو توسعة طريق، فعل هذا النبي عمر رضي الله عنه، هدم دار العباس لتوسعة المطاف رغما عن العباس رضي الله تعالى عنه، وأكرهه على البيع، هذا لمصلحة المسلمين العامة، لكن هذا لا تكون إلا من الحاكم لوفاء دينه صح، لأنه
حمل عليه بحق،
حمل عليه أو حمل عليه بحق. نعم.
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح،
وصح، أكره على وزن مال أو أكره على دفع مال، وزن مال يعني الدفع، يعني قال إن لم تدفع لي 100,000 قتلتك، ما عنده 100,000، ما عنده إلا بيت، فعرض بيته للبيع ليدفع لهذا 100,000، هل يجوز الشراء منه؟ هو مكره لا يريد البيع حقيقة، وإنما يريد أخذ الثمن لدفع الإكراه عنه. هنا قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء، يعني صح مع الكراهة. لماذا يكره؟ يصح لأنه باع عن رضا، هو أراد أن يدفع عن نفسه شرا، لكن يكره قالوا للخلاف في صحته، للخلاف في صحته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد نهى عن بيع المضطر. وبعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام قال لا يكره، لا يكره الشراء منه لأنه مضطر وسيدفع عنه ضرر أكبر، ستشتري منه ليدفع الضرر الأكبر. لكن لو أقرضته 100,000 يدفع بها الإكراه ولم تشتري بيته فهذا أحسن، هذا أحسن. لكن هذه أفعال لا يطيقها إلا الكبار. ومن هذا البيع، بيع المكره، بيع التلجئة أو بيع الأمانة، هذا مذكور عند الفقهاء. بيع التلجئة يعني يلجأ العاقدان على بيع لا يريدان، يعني خشية من ظالم أن يأخذ سيارته فباعها ظاهرا لا باطنا. هو ضعيف وهناك رجل قوي في القرية أو في القبيلة، قال سيأتي الظالم فلان وإذا علم أن السيارة لي سيأخذها، أبيعها منك حتى يذهب. البيع في الظاهر ولا في الباطن أو فيهما؟ في الظاهر في الباطن. هذا يسمى بيع التلجئة أو بيع الأمانة، يقول بيني وبينك ها جائز تفتي ولا تسأل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. فبعضهم قال يعني لا يصح هو باطل، هذا في المذهب عندنا وهو مذهب الحنفية رحمه الله. وبعض العلماء قال صحيح لوجود الرضا منه في الظاهر، وهذا أيضا يعود إلى القاعدة التي قلنا العبرة عندهم بالظاهر بالألفاظ، قال بعت قال اشتريت، المقاصد أنه يقصد أن لا تسلم منه أو نحو ذلك لا عبرة بها، والله أعلم الصواب. نعم. الشرط الثاني ونختم به.
والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف،
أن يكون العاقدان جائزي التصرف. من هو جائز التصرف؟
أي حرا مكلفا رشيدا.
أخرج بالحر العبد وبالمكلف الصبي وبالرشيد السفيه ومنه المجنون، فلا يصح من هؤلاء،
فلا يصح تصرف صبي،
لا يصح تصرف صبي
وسفيه.
وكذا المجنون، الصبي الذي لم يبلغ بعد. وماذا عن المميز؟ إذا ميز ما هو الدليل على هذا؟ الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال وابتوا اليتامى حتى إذا بلغوا، فجعل غاية لدفع الأموال وهي البلوغ وإناس الرشد. وابتوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا يدل على أن تصرفه لا يصح، لكن هل هو مطلقا أو في الشيء الكثير أو فيما لم يؤذن له فيه؟ فإن أذن له صح. وكذا السفيه، الصبي يمنع من التصرف لحظ نفسه حتى لو كان المال له، صبي ورث سيارة لا يصح بيعه لها حتى لو باع تم البيع، أو ورث عمارة وباعها لا يصح هذا البيع لأن القلم مرفوع عنه. وكذلك السفيه، السفه تقدم معنا في درس الفجر، السفه ضد الرشد وهو الخفة وضعف العقل، والسفه يكون في الدين وفي المال، ألا إنهم هم السفهاء، هذا سفاهة الدين، والفاسق فيه سفه بقدر فسقه، والكافر فيه السفه كله. لكن ما المقصود بالرشد عند الفقهاء؟ الرشيد الذي يصح تصرفه، هل هو الرشيد في التعامل المالي أو الرشيد في الدين والدنيا؟ فالجمهور قالوا في المال، إذا كان رشيدا في المال ولو كان كافرا أو فاسقا صح تصرفه، لأننا لا نحجر على الكافر. والشافعي رحمه الله يقول لا بد أن يكون رشيدا في دينه ورشيدا في تعامله ودنياه، لأن سفه الدين يرد شهادته ويرد قوله، فكذلك يرد التصرف. والأظهر أن سفه الدين لا يضر إذا كان مصلحا في الأموال فلا يحجر عليه، ولذلك لا يحجر على الكافر ويصح منه تصرفه. قال: والسفيه
وسفيه بغير إذن ولي فإن أذن صح.
فإن أذن وليه صح تصرفه، وظاهره أنه لو أذن في كثير أو في كثير. وبعض الفقهاء قال: لا، إذا أذن له في اليسير ما اعتاد الصغار أن يشترون فيه ويتبايعون كالعصير والخبز ونحو ذلك، أما لو أذن للصغير أن يشتري سيارة فهذا فيه دفع للسفهاء، دفع للأموال إلى سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بالجمع إذا كانت كثيرة، أما الشيء اليسير فيمكن أن يتسامح فيه. كذلك الذي فيه خبل وسفة وضعف في العقل، ضعف العقل، فالجمهور أنه يحجر عليه ويمنع، يمنع خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ومر معنا في حديث حبان بن المنقذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. نعم، فالحنفية يستدلون به على أنه لم يحجر عليه مع ضعفه، والجمهور قالوا لا يحجر على مثله لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم سواء كان صغيرا أو كبيرا. فإن أذن صح، يعني ولو في الكثير. لماذا لا يصح تصرف الصبي والصغير؟ لقوله تعالى
وابتلوا اليتامى أي اختبروهم.
يعني بعض العلماء يتشدد في ضابط السفيه، يعني بعضهم يقول: والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، حتى لو أسرف في الحلال فهو سفيه، أسرف في الحلال أو أنفق ماله في الحرام ولو كان قليلا فهو سفيه يحجر عليه، وهذا يحتاج إلى مرافعة عند القاضي، لا يحجر عليه ابتداء.
وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء،
لكن السفيه هذا تصرفاته صحيحة إلى أن يحجر عليه الإمام، إلى أن يحجر عليه الإمام، بخلاف الصبي فهو محجور عليه منذ خلق إلى أن يصل إلى البلوغ والرشد. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. وتقدم معنا تبويب البخاري رحمه الله: باب ما ينهى عنه من إضاعة المال، فدفعها للسفهاء إضاعة لها. واستدل بقول عزيز: ولا والله لا يحب الفساد، هذا فيه إفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دفعها لهؤلاء الصغار والسفهاء فيه إفساد للأموال التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم.
وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه،
يعني ابتلاء اليتامى كيف يكون؟ أن تدفع لهم الأموال ويبيع ويشتري، هذا قول الجمهور. الشافعي قال: لا، يبيع ويشتري الولي، ها، يماكس الصبي والذي يعقد هو الولي، يعني يتركه يبايع المشتري، فإذا استقر الأمر قال قبلت، الولي هو الذي يقبل. أما السفيه لا يقبل حتى يبلغ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم، لكن قد يقال رفع القلم عنه في التكليف الذي بينه وبين الله عز وجل. وأما في مثل هذا فإنه يصح منه إذا ابتلي واختبر ورأى وليه أنه محسن لا مصلح لا مفسد. نعم.
ويحرم الإذن بلا مصلحة،
بلا مصلحة ولا حاجة،
وينفذ تصرفه ما في الشيء
بلا مصلحة. نعم. ويحرم كذلك إذا علم أنه سيضيع المال. نعم. وينفذ تصرفهما، من هما؟ السفيه والصبي. نعم.
وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده.
ينفذ إذا أذن له سيده، لأن العبد محجور عليه، هؤلاء المحجور عليه لحق غيره، محجور عليه لحق غيره الذي ليس له أن يتصرف، وهم ستة: المفلس لتعلق لحق الغرماء، المفلس لحق الغرماء، والراهن لحق المرتهن، والمريض لحق الورثة ليس له أن يتصرف إلا في الثلث وما دون. والعبد لحق سيده لا يجوز له أن يتصرف لأجل حق سيده، والمكاتب كذلك لحق سيده ولحق الله عز وجل في تشوف الشريعة للعتق. والسادس المرتد لا يصح تصرفه في أمواله، لأن أمواله إن لم يتم صارت فيئة للمسلمين، فيحجر على هؤلاء الستة لحقوق غيرهم. وقد يفك الحجر، يفك عن المفلس بعد قضاء دينه، ويفك عن الراهن بعد قضاء دينه، ويفك عن الحجر عن المريض لو رجع عن الوصية أو لم يكن في مرض الموت، وكذلك عن العبد بالإذن والمكاتب، وعن المرتد بالتوبة، إذا تاب ورجع إلى الإسلام فك الحجر وتصرف في أمواله. نكتفي ونكمل الشروط البقية إن شاء الله أو بعضها في اللقاء القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر أيضا لوالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن علمنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.